تقدم الكلام بالأمس حول الحديث الموقوف والمنقطع والمعضل، وأعيد أو نستذكر سويا ما قلنا في المنقطع. أرغب منكم أن أسمع ماذا قلت في مسألة المنقطع. فقلنا الانقطاع هو ما سقط منه راو قبل الصحابي، وذكرته فيما ذكرت أن بعض الأئمة يطلقون المقطوع ويريدون به المنقطع. هكذا كتبتم؟ ذكرت أنا شاك الآن، ولذا يصوب على ما أقوله الآن. أقول بعض الأئمة يطلقون المقطوع، يعني لفظ المقطوع، على الحديث المنقطع، وهذا كما ذكرت أنه لا، المقطوع يطلقون لفظ المقطوع على الحديث المنقطع، وهذا استخدام الحافظ الإمام الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي وغيره، يعني يستخدمون لفظ المقطوع ويعنون به المنقطع، ويعنون به ماذا؟ المنقطع، وهذا في استخدامهم. ولكن هناك مغايرة بين المقطوع والمنقطع، ذلك أن المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث ماذا؟ المتن. فتصوبون هذا إذا كان على ما ذكرنا فيصوب على هذا. قلنا أن بعض الأئمة الحفاظ يطلقون لفظ المقطوع على الحديث المنقطع، يريدون به المنقطع الذي حصل به انقطاع، ومن هؤلاء الشافعي والحميدي والدارقطني والطبراني وبعض الحفاظ، فيطلقون المقطوع ويريدون به المنقطع. أما البرديجي فإنه يطلق المنقطع ويريد به ماذا؟ يريد به ماذا؟ المقطوع. وهذا أيضا استخدام غريب كما نص عليه بعض الحفاظ. واضح هذا؟ فيصوب إلى هذا. بارك الله فيكم. قد يكون حصل سبق لسان. نعم. قال ومقابله المرفوع.
ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله.
نعم، هذا المرفوع هو نوع من أنواع علوم الحديث، وهو من مباحث المتن، من مباحث المتن، ولا يتعلق به الحكم على الحديث صحة ولا ضعفا، كما هو الحال في الموقوف، لا يتعلق به الحكم على الحديث صحة ولا ضعفا. فإذا هو من مباحث ماذا؟ المتن، ولا تعلق له بالصحة والضعف. وذكر الحافظ الذهبي عندكم هنا قال ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله، ولم يذكر الحافظ أو تقريره، مع أن هذا اللفظ، هذه الكلمة موجودة في أصله، مع أن هذه الكلمة موجودة في أصله. وهو الصحيح أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، بل حتى صفاته الخلقية والخلقية كلها مما لها حكم ماذا؟ الإضافة والرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتقرير إدخاله في المرفوع هذا واضح،
هذا أمر واضح، ذلك أن أصحاب الكتب الصحيحة الموسومة بالصحة كالصحيحين وما دار في فلكها ممن اشترط الصحة أو الإسناد ذكروا أن في تلك السنن التي ذكروها ذكروا أيضا ما يتعلق بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الكتب موصوفة بأنها مسندة متصلة، فهذا يدل على دخول التقرير في باب ماذا؟ الرفع، في باب الرفع. وخروج التقرير عن الرفع غلط، خروج التقرير، تقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرفوع إليه غلط، والواجب إدخاله، والواجب إدخاله فيه. المرفوع على قسمين، المرفوع صراحة والمرفوع حكما، فالمرفوع صراحة من الأقوال كان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا مثلا، إنما الأعمال بالنيات. ومن المرفوع صراحة في باب الأقوال ففي باب الأفعال قول الصحابي مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا أو فعل كذا، فهذا مرفوع صراحة من باب الأفعال. ومن المرفوع صراحة في باب التقريرات فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فهذا كله من المرفوع ماذا؟ صراحة في باب الأقوال والأفعال والتقريرات. هذا القسم الأول. القسم الثاني المرفوع حكما، وهذا كما ما تقدم ذكره لكم بالأمس في باب الموقوف، وهو وإن كان اللفظ قد جاء عن الصحابي إلا أن له حكم الرفع، كان يقول الصحابي مثلا يتحدث عن أمور غيبية أو مستقبلية أو عن البعث والنشور أو الجنة والنار، فهذا ليس له أن يتكلم من عند نفسه، لا بد أن يكون قد سمعه، فيكون له حكم ماذا؟ الرفع، بشرط أن لا يعرف هذا الصحابي بأنه ممن يأخذ من الإسرائيليات، وكذلك لو ذكر الصحابي مثلا وعيدا شديدا في أمر ما أو وعدا كبيرا في أمر ما، فهذا أيضا ليس له أن يرتب الجزاء والحساب من عند نفسه، لا بد وأن يكون قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يأخذ حكم الرفع، إلى غير ذلك مما تقدم وإما هو مبسوط في المطولات. نعم.
المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف.
نعم. هذا النوع 11 من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، وهو المتصل، وهذا النوع يتعلق بالإسناد، ذلك أن الاتصال كما تقدم من شروط الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن، يعني شرط من شروط ماذا؟ الصحة أو القبول، شرط من شروط القبول، وهو شرط كما قلنا شرط ثبوتي، أي لا بد من ثبوته، قال ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. اتصل الإسناد أن يروي الراوي عمن فوقه وسمعه ممن فوقه وأخذه عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة، رواية كل راو عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم. وخرج بقوله وسلم من الانقطاع، يخرج بهذا القيد خرج كل حديث قد حصل فيه انقطاع كالمعضل والمرسل والمعلق والمدلس أيضا، وكذلك من تحمل عن شيخه بإحدى طرق التحمل غير الصحيحة، لأنه وإن كان تحمل عن شيخه لكن التحمل الذي أخذه عن أستاذه أو عن شيخه يعتبر من التحمل الضعيف، من التحمل الضعيف الذي لا يعتبر، فوجوده يعتبر فالتحمل بهذه المثابة يعتبر من الانقطاع، يعتبر من الانقطاع، يعتبر من الانقطاع. هذا الوصف قوله ويصدق ذلك أي المتصل أي لفظ الاتصال يصدق، والحكم بالاتصال يصدق على المرفوع والموقوف، بمعنى لو تتابع الرواة في التحمل الصحيح وسمع كل منهم ممن فوقه وأخذه بأخذا صحيحا ووصل الأمر إلى المرفوع أي ما نسب وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التحمل بهذه الصورة يصدق أن نقول فيه أنه متصل، يصدق لماذا؟ لأنه اتصل إلى أن وصل إلى منتهاه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وصف الاتصال يصح أن يطلق على المرفوع، فيصح أن تقول هذا حديث مرفوع متصل، وتعني به أن سلسلة الإسناد متتابعة متصلة. ويصدق قال والموقوف، يصدق على المرفوع والموقوف أيضا، يعني يصح أن تطلق هذا اللفظ أي الاتصال على الموقوف أيضا. فلو جاءك قول لأبي هريرة رضي الله عنه أو عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان الإسناد مثلا من الترمذي إلى أبي هريرة متصلا، فتقول هذا أثر موقوف متصل عن أبي هريرة، وتعني بقولك متصل أي لا انقطاع فيه، حصل السماع كل راو عمن فوقه وأخذه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. ولم يذكر الشيخ عندكم رحمه الله الحافظ الذهبي رحمه الله لم يذكر المقطوع، قال ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، فهل معنى هذا أنه لا يصدق على المقطوع؟ لا يعني هذا، لكنه لم يذكره لأنه لم يذكر النوع المقطوع، لم يذكر نوع المقطوع أصلا. فأيضا الاتصال يصدق على المقطوع أيضا. فلو جاءك قول لسعيد بن المسيب رحمه الله وكان الذي أسنده مثلا ابن أبي شيبة في مصنفه، والإسناد من ابن أبي شيبة إلى سعيد متصل، سمع كل منهما عمن فوقه، فتقول هذا أثر مقطوع أو هذا مقطوع على سعيد متصل، هذا مقطوع على سعيد متصل، وتعني بالاتصال السلامة من الانقطاع، السلامة من الانقطاع. إذن يصدق على المرفوع والموقوف والمقطوع والمقطوع. أعيد؟ طيب، قال ويصدق ذلك على المرفوع، ما معنى يصدق؟ الضمير في قوله يصدق ذلك يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الاتصال، أي يصدق وصف الحديث بالاتصال إذا كان مرفوعا، يصدق هذا عليه هذا الوصف، ويصدق أيضا هذا الوصف على ما كان موقوفا على الصحابي، ويصدق أيضا نزيد لأنه لم يذكر ما ما كان مقطوعا على التابعي، ما كان مقطوعا على التابعي، وتعني بأنه متصل في هذه الحالة الثلاث أنه لم يتخلل هذا الإسناد ماذا؟ قطع أو انقطاع. أظن هذا الأمر واضح. المتصل تجري عليه الأنواع التي تقدمت، تجري عليه الأنواع التي تقدمت من أنواع علوم الحديث، هل تجري عليه كلها أو بعضها؟ أنا أسأل، ها؟ ما الذي لا يجري عليه؟ والمنقطع. إذن يجري عليه أن يكون متصلا صحيحا، متصلا حسنا، متصلا ضعيفا، متصلا مطرحا، متصلا موضوعا، ولا يجري عليه ماذا؟ الانقطاع والإعضال والإرسال أيضا، والإرسال والإرسال، لأنه ينافيه، لأنه ماذا؟ ينافيه. نعم.
المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أثناء سنده انقطاع.
نعم، هذا النوع الثاني عشر عنوان له الحافظ الذهبي رحمه الله بالمسند بفتح النون، المسند، وعرفه بقوله هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسند هذا النوع له تعلق بالإسناد من جهة، وله تعلق بالمتن من جهة أخرى، يعني هو من مباحث المتن ومن مباحث ماذا؟ الإسناد. قال هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكونه من مباحث الإسناد يشهد له هذا الشق في التعريف، ما اتصل سنده، إذن هو من مباحث الإسناد، فما لم يتصل سنده لا يصح أن يقول أن يكون مسندا أو أن يقال عنه بأنه مسند. وهذا الاتصال وقوله بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يتعلق بالمتن، يتعلق بماذا؟ بالمتن. وعليه فما كان من الأحاديث، فما كان من المرويات ليس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا صراحة ولا حكما فلا يعتبر ماذا؟ مسندا، لا يعتبر مسندا. إذن على حد وعلى تعريف الإمام الذهبي رحمه الله أنه يرى أن المسند لا بد أن يشتمل على وصفين، الوصف الأول اتصال الإسناد، الوصف الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون ماذا؟ على أي نوع من الأنواع التي تقدمت؟ مرفوعا، يعني مسند متصلا مرفوعا، متصلا مرفوعا. هذا الاتصال الذي ذكره الشيخ الحافظ الذهبي هو ما اتصل سنده، هذا الاتصال في ظاهره، في ظاهر الإسناد أنه متصل، ويعني بقوله ما اتصل سنده ظاهرا، ما اتصل سنده ماذا؟ ظاهرا. وإن كان في حقيقة النظر قد تكون في الإسناد علة خفية كالإرسال الخفي مثلا أو التدليس أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. لماذا؟ كيف عرفنا هذا وقلنا به؟ هناك بعض الكتب التي صنفت في المسانيد في المسانيد وجد في أسانيد تلك الكتب وفي أحاديث في الأحاديث التي رووها أنها معلولة بمثل هذه العلل كالإرسال الخفي أو التدليس أو نحو ذلك. إذن المراد بالاتصال هنا اتصال الإسناد من حيث الظاهر من حيث الظاهر. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكما قلت لكم بالأمس الحافظ ابن حجر من المحققين من أهل الحديث بعد أن ذكر أقوالا عدة في تعريف الحديث المسند، قال في نكته ما لفظه، قال والذي يظهر لي بالاستقراء، وهو من أهل الاستقراء رحمه الله، وهو من أهل الاستقراء رحمه الله، قال والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، ليس في كلامهم فقط وإنما أيضا زد إلى الكلام التصرف أي الصنيع، ومراده بالتصرف الصنيع. والذي يظهر لي من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. ومعنى قوله ظاهره الاتصال تبين لنا وتقدم لنا شرح معنى قولنا ظاهره الاتصال، في ظاهره أنه متصل، ولكن لا يمنع هذا أن يكون في حقيقته قد وقع فيه شيء من ماذا؟ من الانقطاع. هذا سائل يسأل، أرجو يا إخوة أن تكون الأسئلة في موضوعنا. هذا يسأل عن حال الليث بن أبي سليم ومن صعفه ومن وثقه ومن راجحه إلى آخره، هذا الليث سئلت عنه أجبت، فأرجو أن تكون الأسئلة بارك الله فيكم فيما يخصنا فيما يتعلق بموضوعنا، وأن تكون مركزة، تكون الأسئلة مركزة. المهم قلنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ظاهر الدلالة الذي ظهر له باستقراء ومن صنيع العلماء سواء في كلامهم أو في صنيعهم أن الحديث المسند هو من سمع ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره، ظاهره. إذا لا يأتي آتي فيعترض، كيف يقال هذا حديث مسند وهو قد حصل به ماذا؟ تدليس مثلا وعن عنه. نقول وقد شرط الحفاظ أن المسند هو الذي اتصل سنده، فهذا تضاد قد يظن ويشكل عليه. نقول نعم هذا يشكل لمن لم يتمعن في الكلام، ولكن عند التمعن عندما قال الحفاظ ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال لا يعني أن في حقيقته انقطاعا، أنه لا يكون في حقيقته انقطاعا، قد يكون ويوجد، ولكن وجود هذا الانقطاع في الإسناد ليس بالأمر ماذا؟ الظاهر ابتداء، لكن عند التأمل والتحقيق يظهر لك وجود هذا النوع من الانقطاع، هذا النوع من الانقطاع. إذا لا تعارض بين التعريف وبين الصنيع، لا تعارض بين التعريف وبين الصنيع، أو وجود نحو من هذه الأحاديث في الكتب التي وصفت بأنها أو وسمت بأنها مسانيد، بأنها مسانيد. وهذا القول أي الذي ذكره الحافظ وهو الذي يعني قرره هنا الحافظ الذهبي أيضا، هو الذي صار عليه الحفاظ وجماعة كبيرة من العلماء، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو المشهور في كلام أهل العلم والموافق لصنيعهم. نعم. وقال: وقيل بعد أن صدر الحافظ الذهبي التعريف الذي اختاره وتبع فيه ابن دقيق العين ومن تقدم، بعد أن ذكر هذا التعريف أردف بتعريف آخر لكنه قد صدره بصيغة التمريض المشعرة بضعف هذا التعريف الذي سيذكره بعد هذه الصيغة، فقال: وقيل. وقيل وهذه من صيغ التمريض المشعرة بالضعف. قال: وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. يعني حتى لو جاء رجل منكم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا حديث مسند. ولو جاء الترمذي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حديث مسند. ولو علق البخاري حديثا قيل أنه حديث بناء على هذا التعريف. وهذا الحد هو للحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، هذا الحد المذكور هنا الذي مرضه الحافظ الذهبي رحمه الله هو لابن عبد البر في كتابه التمهيد. وهذا قول فيه تجوز كبير، فيه تجوز كبير، والصحيح الأول، والصحيح الأول. يقول: هل يمكن أن توضح لنا الفرق بين الحديث والأثر؟ الحديث يعني الخلاف فيه يسير، وحصل خلاف بين علماء الخرسانيين وغيرهم، فبعضهم خص الأثر بما أثر عن الصحابة، بما أثر عن الصحابة، والخبر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عند الخرسانيين وعند جماعة من الكفار، وعند الآخرين يسوون بينهم. ومنه قول كابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار، تهذيب الآثار، وكذلك الطحاوي شرح معاني الآثار، فهو يذكر الأحاديث المرفوعة والموقوفة. هذا يسأل عن الاحتجاج بالحديث المرسل. تقدم لنا الكلام حول الحديث المرسل وأقوال العلماء في الاحتجاج به، فليرجع إليه أخانا السائل. يقول: ما معنى إسناده واهن جدا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا؟ أيوة، في أي باب ذكرناه؟ في المطروح. يعني نحن الذين نمشي نرجع بعدين مرة أخرى؟ يعني هذه نحن رجعناها أيضا يا أخوان. قال: ما الفرق بين المرفوع والمسند؟ التعريف الثاني للمسند، يعني يقصد تعريف ابن عبد البر، التعريف الثاني للمسند يقصد تعريف ابن عبد البر، ما الفرق بينه وبين المرفوع؟ ما في فرق بناء على كلام الحافظ ابن عبد البر، ما كان يدخل في المسند كل ما ذكر فما في فرق، ولكن على التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح هذا، كل مسند مرفوع، كل مسند ماذا؟ مرفوع، وليس كل مرفوع مسند، بناء على الذي تقدم من تقرير القول الصواب في تعريف المسند، أن كل مسند ماذا؟ مرفوع، وليس كل مرفوع مسند، لأن من شرط المسند أن يكون ظاهره الاتصال، وأن يكون ماذا؟ مضافا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما لم يكن كذلك فليس كذلك. أما المرفوع فلا يشترط فيه ماذا؟ الاتصال. طيب، على هذا أيضا، هل المتصل مسند هل المتصل مسند؟ ها ايوه نعم، يعني قد كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. المرفوع حكما ايضا يدخل فيه الحكم نفسه. نعم.
الشاذ هو ما خالف راويه الثقات او من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده.
من لا يحتمل حاله قبول تفرده، ايوه المنكر.
المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا.
نعم، هذان النوعان الشاذ والمنكر، هذان المبحثان من أهم مباحث علوم الحديث ومن أدقها، ومن أدق مباحث علوم الحديث، إذ أن النظر فيها يحتاج إلى تدقيق وتأمل تام ودربة. وماذا؟ ودربة. ذلك أن الشاذ والمنكر يتعلق بهما تعليل الحديث، يتعلق بهما ماذا؟ تعليل الحديث والكلام عليه.
فالتفطن لهما والتأمل وعدم الاستعجال والتريث في فهم كلام أهل العلم، والتدقيق في كلامهم، كل هذا يحتاجه الطالب وأن يستصحبه في فهم هذا المبحث. ولا يظن الطالب أن الحافظ الذهبي لما ذكر الشاذ والمنكر في ثلاثة أسطر أو في أربعة أسطر أنه من السهولة بمكان ومن اليسر بمكان أنك قد تدركه ابتداء، فيحتاج إلى تأمل وإلى عمق فهم الشاذ والمنكر من أنواع الحديث الضعيف ومن أقسامه، وهما يستخدمان في إطلاقات العلماء ولهما استخدام كبير في إطلاق أهل العلم، إلا أن استخدام لفظ المنكر لدى الأئمة ممن تقدم كيحيى القطان وابن مهدي والبخاري ومن دار في فلكهم من الحفاظ، استخدامهم للفظ المنكر أكثر من استخدام لفظ الشاذ، وإن كان استخدامهم للشذوذ وارد، يعني يرد ولكن على قلة، ولكن استخدام لفظ النكارة ماذا؟ كثير. يستخدم لفظ المنكر في عباراتهم ماذا؟ بكثرة. وهذان النوعان الشذوذ والنكارة يتعلقان بالإسناد وبالمتن، أيضا، فلهما تعلق بالسند والمتن. تقدم أن قلت أن الشذوذ والنكارة من أقسام الحديث ماذا؟ الضعيف، بناء على ما ذكره المؤلف الذهبي رحمه الله في تعريفهما، في تعريفه لهما. والضعف نشأ فيهما، الضعف نشأ فيهما إما باعتبار مطلق التفرد، إما باعتبار مطلق التفرد أو المخالفة، أو المخالفة. هذا تمهيد للكلام فيهما. وأرجو بارك الله فيكم أن تنتبهوا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله، أو لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ عند الإمام الذهبي رحمه الله من شقين، ينقسم إلى قسمين ويتكون من جزئين. الجزء الأول: ما خالف راويه الثقات، ويعني بقوله راويه، تقدم أني تكلمت على هذه اللفظة، الثقة أو الصدوق، الثقة أو الصدوق. والشق الثاني قال: أو من فرد به من لا يحتمل أو يحتمل حاله قبول تفرده. وهذا يعني به من؟ الضعيف. وعليه فها هنا نوعان من الشذوذ عند الحافظ الذهبي رحمه الله: أولا مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو إيه؟ أوثق منه. والثاني تفرد من لا يحتمل تفرده، كالضعيف مثلا أو المجهول أو الصدوق الذي لم يتابع على أصل حديثه، لم يتابع عليه واحتف بخبره وبروايته، احتفت بخبره وبروايته القرائن التي تدل على نكارة حديثه وشذوذه. إذن القسم الأول فيه مخالفة، القسم الثاني لا مخالفة فيه، وإنما تفرد. فلو انضمت المخالفة إلى القسم الثاني من أقسام الشاذ عند الذهبي اشتد الشذوذ، فيكون تفرد مع مخالفة، فهذا أشد شذوذا من سابقه، أشد شذوذا من سابقه. أما المنكر فعرفه عندكم بقوله: من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. فإذا اعتبر في المنكر تفرد الضعيف، تفرد ماذا؟ الضعيف، من غير ماذا؟ من غير ذكر للمخالفة. وهذا أي تفرد الضعيف جار على استخدام وطريقة أهل الحديث كثيرا يستخدمونه في تفرد الضعيف، في تفرد الضعيف يستخدمون لفظ ماذا؟ المنكر، بناء على التعريف. قال من فرد به الضعيف، هذا جار على استخدامهم كثير، جار على استخدامهم بكثرة. تفرد الصدوق قال وقد، وانتبه إلى هذه قد الدالة على ماذا؟ تقليل. قد يعد تفرد الصدوق منكرا. تقدم معنا أن حديث الصدوق يعتبر ماذا؟ يعتبر إيش؟ لأن ضبط الصدوق قد خف عن رتبة الصحة. هذا الذي يعني تقدم معنا في الكلام عن الحديث الحسن. لكن هذا الصدوق إذا تفرد بحديث ولم يتابع عليه واحتف هذا التفرد، احتفت به قرائن تدل على نكارة حديثه، فحينئذ يحكم عليه بماذا؟ بالنكارة. فهو من هذا الوجه يكون ماذا؟ منكرا. فهو من هذا الوجه يكون ماذا؟ منكرا. بعض أهل العلم يرى أن تفرد حتى الثقة يعدونه منكرا. بعض الحفاظ يطلق على تفرد الثقة أيضا، يطلقون عليه ماذا؟ النكارة، ولا يعملون به. وهذا جار على استخدامات بعض أهل العلم كالإمام أحمد وبعض الحفاظ. ولكن الذي جرى عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعليه جرى كثير من أهل العلم من الحفاظ إلى العقود المتأخرة، أن تفرد الثقة يقبل ويحتج به ما لم يأتي ما يدل على ماذا؟ على خلافه. وقد احتج الشيخان بأحاديث تفرد بها جماعة من الثقات، وإن لم يكن قد بلغوا الرتبة العليا في ماذا؟ في الحفظ والإتقان، ولكنهم دائرون في حيز الثقة، خرجوا أحاديثهم وعليه، فيكون تفردهم وإخراج حديثهم على الصحيح أنه ماذا؟ معمول به. وبعضهم يطلق لفظ المنكر ويريد به من باب التسمية لا من باب الحكم، لا من باب الحكم، يعني يسميه لمطلق التفرد، لمطلق ماذا؟ التفرد، لكنه يعمل به، فلا يعني به الحكم، وإنما يعني يريد به التسمية فقط، يريد به التسمية فقط. مفهوم هذا يا إخوان؟ هذا كلام مفهوم؟ نعم. أقول أن بعض الحفاظ قد يطلق على حديث الثقة، احنا قلنا أن الصدوق قد يعد تفرده ماذا؟ منكرا لما احتفى به قرائن. الأمر فيما هو أعلى من الصدوق أيضا، بعض الحفاظ يطلق على تفرد الثقة ويعتبر حديثه منكرا، بل ولا يعمل به أحيانا. ومنهم من يطلق لفظ النكارة على تفرد الثقة من باب التسمية للحكم، بمعنى يسميه منكرا ويعمل به، فهي تسمية يريد به مطلق التفرد، أنه تفرد به فلان، تفرد به ماذا؟ فلان من الثقات، ولا يقصد به النكارة التي هي يستوجب الحكم على الحديث وعليه فلا يعمل به، ولا يعمل أو فلا يعمل به. لذا المنكر والشاذ لا يقوي ولا يتقوى، افهم هذا، الشاذ والمنكر لا يقوي ولا يتقوى. لا تقول أن الشاذ إذا جاء من وجه آخر ارتقى، ما يرتقي. نعم نعم نعم. كيف أخبار الأحد؟ هو إذا قلنا بهذا هي في الأخبار الواحدة، هي في الأخبار الواحدة، والكلام كله منصب على أخبارهم. أما إذا تواطأ جاءنا 100 فنقبل الخبر، نقبل الخبر بناء على شروط مذكورة ليس محل وحدنا التواتر والمشهور والعزيز إلى غير ذلك، هذا مظنة في مقام آخر. لكن نحن نتكلم في حديث الراوي الثقة، الراوي أو الثقة، الراوي الثقة. لكن إن توبع هذا الثقة من ثقة آخر في منزلته أو ثقتان أو أكثر، توبع من 2 أو من 3، دل على أنه لم يتفرد، وإذا لا يحكم على حديثه بماذا؟ بالشذوذ أو بالنكارة عند بعضهم أو بالنكارة عند آخرين. لا تستعجل في باب الصدوق، سيأتي الكلام، لا تستعجلوا، يعني لا نتكلم إن شاء الله في القضية واحدة واحدة، لكن لا تستعجلوا، وأرجو أن لا أقاطع، من عنده شيء يكتب. أقول بارك الله فيكم، إذا تقرر هذا وهو أن حديث الصدوق يعتبر ماذا في أصله حسنا وقد يكون منكرا إذا احتفت القرائن أو تفرد منها، من هذه القرائن أنه تفرد بأصل لم يتابع عليه، ومنها أنه جاء بحديث عن رجل مكثر مشتهر بين الحفاظ ممن يجمع حديثه وتفرد عنه برواية لم يتابع عليها من؟ أصحابه أهل الطبقة الأولى والطبقات الأول، فكونه يتفرد عنه بحديث لم يتابع عليه الآخرون من أصحابه ومن أقوى أصحابه يدل على ماذا؟ على نكارة حديثه، يدل على نكارة. كيف يتفرد عن راوي ممن يجمع حديثه؟ ما معنى يجمع حديثه؟ يعني مكثر، مكثر من الرواية، وله حديث كثيرة، وله شيوخ كثر، فلا يحتمل أن يأتي من هؤلاء الرواة، عنده مثلا بين طلبته 50 من الثقات، وعنده ممن هم في منزلة الصدوق 20 مثلا، فيأتي من 20 واحد يتفرد بحديث لم يوافقه من 50 أحد ولا من 20 أحد، فإذا هذا واحد بالنسبة إلى 70، يعني الذين لم يوافقوه نحو من 69 شخصا، أليس كذلك؟ فهل يعقل هذه من القرائن التي تحتف بخبره وعليه فيعد حديثه ماذا؟ منكرا. قلنا خاصة في الراوي الذي هو من المكثرين وممن يجمع حديثه وواسع الرواية كالزهري وهشام بن عروة وجماعة من الحفاظ. نعم، فقلنا الشاهد أن تفرد الثقة فيه كلام كثير للحافظ الخليلي وغيرهم من الحفاظ، والذي جرى عليه تعامل الأئمة كالشيخان، كما كالشيخين رحمهم الله ومن سار في فلك من الحفاظ ما تقدم ذكره لكم. سيأتي معنا أيها الإخوة أيضا أن بعض الحفاظ يحفظ 200 الحديث ومع هذا لا يكاد ينفرد بحديث أو حديثين أو 3، يحفظ 200 حديث ومع هذا لم يتفرد إلا بحديثين أو 3. سيذكره المصنف عندكم رحمه الله الإمام الذهبي رحمه الله في ثنايا مباحثه الأخيرة. فكيف يأتي إنسان فيتفرد بجملة؟ ما يمكن. أقول هذا بعيد جدا، بعيد جدا، وهذا يدل على أن التفرد منكر، على أن التفرد ماذا؟ منكر. إذن قضية التفرد لها تعلق بالشذوذ ولها تعلق بإيش؟ بالنكارة. لها تعلق بالشذوذ ولها تعلق بالنكارة. بناء على هذا التعريف للشاذ والمنكر عند الحافظ الذهبي، يكون عندنا أن الشاذ والمنكر يشتركان في إيش؟ يشتركان في تفرد الضعيف، يشتركان في تفرد ماذا؟ الضعيف، سواء هذا الضعيف خالف أو لم يخالف، سواء خالف أو لم يخالف. أيضا الضعيف هذا إذا خالف مع التفرد يكون حديثه ماذا؟ أشد نكارة، أشد نكارة. لذا تجد بعض الحفاظ يطلقون على بعض الأحاديث حديث منكر جدا، أو يقولون شاذ بمرة، شاذ بمرة، فهذا يدل على أنه قد صحب هذا الحديث غير التفرد، تفرد أو يكون معه ماذا؟ مخالفة، قد يكون معه مخالفة. لكن الشاذ ينفرد عن المنكر ويغايره في ماذا؟ في أن راويه ماذا؟ ثقة، بناء على القسم الأول، ما قال ما خالف فيه راوي ثقة، أو ما ينفرد فيخالفه في أن راويه ماذا؟ ثقة أو صدوقا، ثقة أو صدوقا. لكن الثقة أو الصدوق إذا خالف يسمى حديثهما ماذا؟ شاذا، يسمى حديثهما ماذا؟ شاذا، ولا يسمى منكرا على ما ذكره المؤلف عندكم، على ما ذكره من؟ المؤلف الإمام الذهبي رحمه الله عندكم. أما إذا انفرد الصدوق، إذا انفرد الصدوق، إذا انفرد، احنا قلنا يختلف، يتفقان في ايش؟ في مطلق تفرد الضعيف، أليس كذلك؟ يشتركان. يختلف الشاذ عن المنكر أن راوي الشاذ ماذا؟ ثقة أو صدوق، وحديثهما إذا خالف يعتبر ماذا؟ شاذا، ولا يسمى منكرا على ما ذكر الإمام الذهبي. لكن إذا انفرد الصدوق، إذا انفرد ولم يتابع على هذا الحديث، بناء على هذا يسمى حديثه على كلام الذهبي هنا إيش؟ منكرا، ولا يسمى شاذا، لأنه حصر وذكر أن مخالفة الثقة والصدوق لمن هو أوثق يعتبر ماذا؟ شذوذا، يعتبر شذوذا. أما انفراد من غير مخالفة، انفراد الصدوق يعتبر ماذا؟ نكارة، يعتبر منكرا أو في الحديث نكارة على ما ذكر. قال والمنكر إذا من فرد به ما، وهو من فرد الراوي الضعيف به. وقد يعد مفرد المنكر، مفرد الصدوق منكرا، ما قال مخالفة، ما قال إيش؟ مخالفة، كما هو في حد ماذا؟ الشاذ، كما هو في حد الشاذ. وإن كانت قد وقعت تسميته بالشذوذ ووقعت تسميته بالنكارة عند بعض الحفاظ، لكن نحن نشرح كلام من؟ الذهبي، نشرح كلام الذهبي بناء على. وإن كانت أقول وقعت تسمية حديث انفراد الصدوق بماذا؟ بالشذوذ، ووقعت أيضا تسميته بماذا؟ بالنكارة، لكن على ما قرره الذهبي عنده هنا الشذوذ يكون في باب ماذا؟ المخالفة. في باب الانفراد للصدوق يعتبر ماذا؟ منكرا، يعتبر منكرا. هذا ما يتعلق بالشذوذ والنكارة بهما، وباتفاق هذا المعنى لديك يظهر لك المعنى الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في هذين المبحثين، ويحتاجان إلى تأمل حتى يعني يفهم جيدا. والأمثلة قد تدلل وتظهر لك ماذا من صنيع جماعة من الحفاظ، أمثلة تدلل لك على هذه المباحث التي تكلمنا عنها، وكما قيل بالمثال يتضح ماذا المقال. فمثال ما خالف الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، نبدأ بالشذوذ، نبدأ بالشذوذ بما بدأ به المصنف، قال ما خالف راويه الثقة، ما خالف راويه فيه الثقات أو ما خالف راويه الثقات. قلنا راويه تحمل تحتمل من الثقة وتحتمل الصدوق. مثال لما خالف راويه الثقة لمن هو أوثق منه، ما هو مثله؟ المثال ما خرجه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، من طريق حماد ابن سلمة، من طريق حماد ابن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن مطعم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. الحديث حديث النزول، حديث النزول. هذا الحديث رواه ظاهر إسناده الصحة، رجاله كلهم ثقات، حماد بن سلمة ثقة، إلا أن حماد رحمه الله وهو إن كان ثقة قد احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، أقول وإن كان يعني هو في نفسه ثقة إلا أن فيه كلاما، فيه شيء من الكلام في جهة شيء من الحفظ، يعني متكلم فيه قليلا قليلا، ولكنه في أصله ماذا؟ ثقة. حماد بن سلمة رحمه الله روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه، يعني جعل الحديث من مسند من؟ لا، مسند من؟ حديث من؟ جبير ابن مطعم صحابي، جعله من مسند جبير ابن مطعم. خولف حماد في إسناده فخالفه فيه سفيان ابن عيينة، الإمام الثقة سفيان ابن عيينة، فرواه سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع ابن جبير عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تتمته النزول، حديث النزول. هذا الحديث مخرج عند البزار وعند ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد وغيرهما. حكم الحفاظ وبعض الأئمة على حديث حماد بأنه قد شذ في سنده، وأن المحفوظ هي رواية ابن عيينة، هي رواية ابن عيينة، وأعله البزار فقال: لا نعلمه يروى عن جبير إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا يعني سمى من فوق نافع إلا حماد، يعني يعل رواية من؟ حماد، يعل رواية حماد بن سلمة، يعل رواية حماد بن سلمة، ويرى أن الصحيح هي رواية من؟ سفيان. سفيان لماذا رجحت روايته على رواية حماد؟ سفيان إذا ذكرتم معنا في باب الضبط، سفيان ذكر الحفاظ أنه أوثق الناس في عمرو بن دينار، يعني ثبت في من؟ في عمرو، فهو من الدرجات الأولى والعليا في أصحاب من؟ عمرو. فإذا خوف قدمت روايته على رواية من؟ غيره، على رواية غيره. وعليه فرواية ابن عيينة هي المحفوظة، ورواية حماد شاذة. قد يقول قائل: يا شيخ ايش الفرق؟ ما الفرق؟ هذا جبير بن مطعم صحابي، وهنا قيل رجل من أصحاب رسول الله، إذا الأمر سهل. نحن لا نقول أن الأمر ينظر إليه من هذا الوجه، لكن ينظر إليه من وجه آخر. نحن لا نتكلم عن تضعيف الحديث ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نتكلم في إعلاله، هل هذا من حديث جبير أو ليس من حديثه؟ أنت عندما تأتي لحديث أبي هريرة فتجعله في مسند أبي بكر، تقولت على أبي بكر أو لم تتقول؟ أدخلت في حديثه ما ليس منه، أليس كذلك؟ هذا لا يجوز. زد على هذا رواية نافع عن أبيه رواية ثابتة صحيحة، أما روايته عن رجل هذا الذي قيل رجل من أصحاب رسول الله فلا ندري هل أدركه أو لم يدركه، ولذا عن سمع منه أو لم يسمع على خلاف في مسألة العنعنة والسمع. شاهد أنك تنسب هذا الحديث من مسند فلان وليس من مسنده، ولذا العلماء جعلوا أن لهذه المخالفة ماذا؟ من الأثر الكبير الذي بسببه حكموا على رواية حماد بماذا؟ بالشذوذ. بماذا؟ بالشذوذ. فليس النظر في إبهام الصحابي، ولكن في إسناد هذا الحديث وجعله من مسند فلان وهو ليس كذلك. زد عليه المخالفة، المخالفة لمن هو أوثق، لمن هو إيه؟ أوثق. واضح؟ هذا مثال بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لمن هو إيه؟ أوثق منه. والأمثلة في باب الصدوق أيضا عندنا جملة من الأمثلة، وعندنا جملة من الأمثلة في الضعفاء، لكن المقام قد لا يكفي حاليا، لكن ممكن نمثل مثالا لحديث ما تفرد به الضعيف، لما تفرد به من الضعيف، تفرد من الضعيف. حديث ذكره الحافظ ابن الصلاح مثالا للشذوذ، أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه مرفوعا. أبو زكير هذا ضعيف في حفظه، ضعيف في حفظه، وقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابع عليه. أبو زكير ضعيف في إيش؟ في حفظه، وتفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة رحمه الله، فهو شاذ باعتبار أنه قد تفرد به من لا يحتمل تفرده. أما قال عندكم الشاذ إذا انفرد، أو من فرد به من لا يحتمل تفرده، فهذا واضح من هذا الشق. أيضا يصدق أن يكون منكرا، لماذا؟ لأنه انفرد به الراوي الضعيف، انفرد به الراوي الضعيف، فهو شاذ من ذاك الوجه، أيضا منكر من هذا الوجه، فهو حديث شاذ، ويصح أن تقول شاذ منكر، شاذ منكر مردود، شاذ منكر مردود. لكن الصحيح أن هذه الرواية يصح الحكم عليها بأنها منكرة جدا، وأنها شاذة بمرة. لماذا؟ لأنه كما تفرد به الراوي الضعيف جدا، هذا الراوي هذا الضعيف، أقول الذي تفرد به هذا الراوي الضعيف، أيضا هو لم يتفرد عن أي إنسان، تفرد عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة من الأئمة الذين يجمع حديثهم كما تقدم معنا، من الأئمة الذين يجمع ماذا؟ حديثهم. فتفرد ضعيف عن إمام واسع الرواية هذا لا يحتمل، فيزداد الأمر ماذا؟ ضعفا إلى ضعف، وهذه من القرائن القوية المضعفة لهذا الحديث. هشام واسع الرواية، واسع الرواية، كثير مكثر، له تلامذة كثر وطبقات، فلا يمكن أن يترك الأئمة الثقات من تلامذته أو الذين دونهم قليلا في الحفظ، فيأتي واحد ضعيف فيتفرد عن هذا الإمام المكثر، ولا يسمع هذا الحديث الذي تفرد به آخرون، ما يمكن هذا، هذا بعيد جدا. فهذا مما يضعف الحديث به ويكون به الحديث ماذا؟ منكرا جدا أو شاذا بمرة، يعتبر شاذا بمرة أو منكرا جدا أو منكرا جدا. نقف عند هذا المثال، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن يا إخوة، من الأنفع والأجدر لمن لم يدرس هذا الفن، وقد يكون يعني فاتنا التنبيه على هذا، لكن من كثرة ما تأتي من أسئلة، من لم يدرس هذا الفن قبل هذه المرة ويدرس دراسة جيدة، فلا أنصحه بأن يجلس ويستمع، لأنه يشوش على نفسه ولا يفهم، فتختلط عليه الأمور. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهذا أمر الله وقدره النافذ، لما بدأنا بالموقظة، لأن بلغني أن الإخوة قد درسوا بعض المتون المتقدمة الأخرى، يعني سبقت هذا. ولو كان الأمر كذلك لما بدأنا بها، أجلناها، بدأنا بأمر أيسر. فلا أرى للطالب ممن لم يتعلم هذا الفن أبدا ولم يدرس فيه ويعلم معالم أن يجلس، ما ينبغي. قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره، فقد يشوش الإنسان، وإيش الإشكالات هذه والخلافات هذه، فلا ينبغي. وهذا منها، هذا السؤال منها، ما معنى التدريس، ما معنى العنعنة، ما معنى التعليم، هذا منها. هذا ليس يعني أخوتها ليس المراد به استخفافا أعوذ بالله، ولكن هذا يدل. فإذا كنت لا تعلم هذا كيف تفهم الشذوذ والنكار الآن؟ فلا ينبغي هذا. قدر الله وما شاء فعل، ولكن لو كان الأمر كذلك كان نبهنا من البداية. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.